اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن أجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف في فصل السابق الذي أخذناه في زكاة الفطر، بين أن زكاة الفطر أنها واجبة على كل مسلم، وقلنا هذا العموم يشمل كذلك المسلم ولو لم يكن ممن صام ماذا؟ رمضان. فلو كان كبيرا لم يصم، أو كان صبيا صغيرا كذلك، فإن زكاة الفطر تكون واجبة عليه. أيضا ما مقدار زكاة الفطر على المذهب؟ صاع، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل المذهب سار في هذا الباب على القاعدة المضطردة فيه، أو أنهم خالفوا خلفت القاعدة في ماذا؟ في البر. البر القاعدة في المذهب أنه يكون على النصف من غيره، فإذا كان الواجب في غيره صاعا كان البر، إذا كان الواجب صاعا من غيره كان من البر كان نصف صاع، وإذا كان هنا الواجب من الزبيب والتمر صاع، فجعلوه صاعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من طعام، فلم يخالف ذلك جاريا على النص. إذا قال أبو سعيد الخدري فلم أزل أخرجها كما كنت مخرجا لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في المذهب رواية أخرى على القاعدة اختارها ابن تيمية رحمه الله أن البر نصف صاع. طيب شيخ عبد الله الصوات، المذهب هل يجزى أن نخرج أرز في زكاة الفطر؟ طيب اليوم موجودة، إذن على المذهب يجزى الأرز اليوم أو لا يجزى؟ على المذهب لا يجزى على المشهور، لأن المذهب إنما يصار إلى غيرها إذا عدمنا هذه الخمسة، واليوم هذه موجودة. وقلنا ثمة رواية أخرى أنه من قوت أهل البلد، فكل ما كان قوتا مدخرا فإنه يصلح أن يكون مخرجا في زكاة الفطر. نعم، ما في تمر، نعم، ولا زبيب. أحسنت، طيب ممتاز. إذا عدمنا هذه يخرج من قوت البلد. اليوم نأخذ إن شاء الله إخراج الزكاة، وكذا نأخذ أهل الزكاة والموانع التي تمنع من الزكاة وتتم في صدقة التطوع. فالدرس ما يكون طويلا، لكن إن شاء الله ننتهي منه في هذا اليوم لنغرق كتاب الزكاة في هذا الفصل الدراسي مشيئة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه.
قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، فأفادنا أن إخراج الزكاة يكون على الفور، لأن الله تعالى أمر بإخراج الزكاة وقال: وآتوا حقه يوم حصاده، والأمر يقتضي الفورية إلا لقرينة تصرفه عن هذا. ولذا إذا وجبت الزكاة بمضي الحول وجب أن تخرج هذه الزكاة على الفور. فإذا كان النصاب قد انعقد في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فإن الزكاة تكون واجبة متى؟ اليوم. ولذلك ينبغي أن تخرج الزكاة في يومها الذي وجبت فيه. فإذا كان المرء تاجرا وعنده محل تجاري يحتاج إلى جرد للبضائع، فالمنبغي أن يكون هذا الجرد متى؟ قبل مضي الحول، لإذا حتى إذا انتهى الحول وقضى الحول ومضى الحول أخرج الزكاة في حينها. وكذلك إذا كان المرء له قرابة أو جيران فقراء يريد أن يقسم عليهم الزكاة، يخشى أنهم إذا أعطاهم الزكاة مرة واحدة أنهم أخذوها وأنفقوها في غير وجهها، فهل له أن يجزئها عليهم لعدة أشهر؟ الإمام أحمد رحمه الله منع من ذلك. لماذا؟ لأنه إذا وجبت الزكاة وجزاها عليهم على أشهر فيكون هذا مؤديا إلى ماذا؟ إلى تأخير إخراج الزكاة. طيب ما المخرج؟ المخرج أن يعجل الزكاة فيعطيهم كل شهر شيئا من المال قبل وجوب الزكاة. وعلى هذا إذا يكون قد أخرج الزكاة قبل وقتها فإذا جاء الحول والزكاة قد أخرجت، واضح؟ فمثلا انعقد النصاب وملك النصاب وانعقد الحول يعني احتسابه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، يبدأ ويخرج كل شهر لهم مبلغا من المال حتى إذا مضى الحول تكون الزكاة قد تمت، وكذلك في العام الذي يليه وهكذا. إذن لا ينبغي أن تؤخر الزكاة، أن يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، بل هي مع الفور. ولكن قال رحمه الله مع ماذا؟ مع إمكانه، لأن الأصل في كل واجب أنه إنما يجب بحسب الإمكان، إنما يجب بحسب ماذا؟ الإمكان. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة أن الواجب أنه يكون بحسب الإمكان، فإذا أمكنه أن يخرجه في اليوم الأول أخرجه، إن لم يمكنه ذلك فإنه يخرج هذه الزكاة في اليوم الذي يليه أو في الأيام القريبة مع الإمكان. من الصور التي لا يمكن فيها للمرء أن يخرج زكاته في عند مضي الحول إذا كان المال ليس موجودا عنده. فمثلا اليوم بعض الناس تجب عليه الزكاة في الأسهم، وهذه الأسهم لم يمكن عليه السلام ورحمة الله وبركاته لا يمكن أن يبيعها، إما لنزول ثمنها وقيمتها في السوق أو لأي أمر آخر. فمثل هذا لا يلزم أن يسيل هذه الأموال بخسارة ليخرج الزكاة، فإنه تبقى الزكاة في ذمته، فإذا باع أخرج الزكاة، واضح مشايخ؟ ولا يلزمه أن يخرج من ماله الآخر، ولأن الزكاة في الأصل تجب في عين المال الذي وجبت فيه الزكاة. وكذلك المصورة لا يمكن المرء أن يخرج فيها الزكاة في وقت الوجوب إذا خشي أن يعود عليه السائل كما يقول الفقهاء رحمهم الله. فمثلا وجب زكاته اليوم والإمام يبعث السعاة في شهر رجب، العادة في الماشية في شهر رجب يأتون الزكاة، عندنا في ينبع يأتون في شهر رجب، فما أدري في مكة متى يأتي السعاة لواحدة نفس الوقت. فإذا جاءوا مثلا واحتسبوا هذه الزكاة إذا أخرجها في هذا الشهر ربما ستثنى عليه الزكاة مرة أخرى ويخرج زكاة مرة ثانية. اليوم مثلا من الأمثلة الموجودة الحقيقية أنه الزكاة والدخل تفرض على هذا المحل فيزع عليه مبلغ من المال، فيخشى أنه يخرج زكاة المال الآن ثم إذا جاء موعد احتساب الزكاة عليه فتحسب عليه زكاة جديدة، له أن يؤخر إخراج الزكاة إلى وقت احتسابها من الجهة التي يقرها الإمام، واضح مشايخ؟ إذن المرء إذا خاف رجوع الساعي أو احتساب الزكاة عليه مرة أخرى فإنه لا يلزم أن يخرجها في وقتها، لأن القاعدة الضرر يزال، الضرر ماذا؟ يزال. ولا واجب مع الضرورة يعني مع الاضطرار، مع إنما الواجب إذا أمكن المرء أن يقوم به أمكنه، أما مع الاضطرار لا يكون ثمة واجب، فلا محرم مع الاضطرار ولا واجب بغير اقتدار، فإذا لم تكن ثمة قدرة فلا يجب عليه أن يخرجها. هذه أمثلة. هل يجوز أن تؤخر الزكاة لبضعة أيام لانتظار فقير أو جار أو قريب؟ يجوز إذا كان الزمن كما يقول الفقهاء كان قريبا، بمعنى أنك وجبت عليك الزكاة اليوم وحال الحول ولك جار مسافر يأتي بعد أسبوع بعد 10 أيام فانتظاره حسن لا بأس به، أو تعلم أن قريبا لك سيأتي بعد أيام تنتظره، أو كان من هو فقير وحاجته كبيرة وشديدة فإنك تنتظره، لكن إذا طال الزمان فلا تنتظر، لأن الزكاة هي حق الفقير الحاضر. ومر معنا أن الضرر لا يزال بالضرر، فنحن الآن إذا أردنا أن نؤخر الزكاة للفقير الغائب قد أوقعنا الضرر على من؟ على الفقير الحاضر. والعبرة بالمنظور لا بالمنتظر، فهذا هو المنظور الآن والذي له الحق فلا ننتظر غيره. الفقهاء قالوا يا الزكاة هي حق الفقير الحاضر، ولذلك اليوم الفقهاء يمنعون استثمار أموال الزكاة. يعني هل لنا مثلا أن نقول اليوم نأتي وعندنا زكوات، فنقول الزكوات جمعت فبلغت إلى 10 ملايين، فقل نخرج الزكاة للفقراء، نصفها للفقراء ونصف الآخر نستثمره وننشئ مشاريع واستثمارات حتى تدر على الفقراء في الأجيال القادمة، من باب ما كما يسمى اليوم الاستدامة. فهذا في الأصل ممنوع، لأن الزكاة يحق لمن مشايخ؟ الفقير الحاضر. نعم لو استثمرنا لهؤلاء الفقراء بإذنهم لا بأس، لكن نحن نستثمر لفقراء آخرين، إذا نحن وضعنا حق من؟ حق الفقير الموجود، وهو الذي تعلق الحق له والزكاة اتجهت له هو. هذا هو الأصل. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما.
أفادنا أن الصغير والمجنون تجب عليهم الزكاة، وهذا على خلاف الأصل، فالأصل أن العبادات لا تجب إلا على المكلف، لكن الصغير والمجنون هنا تجب عليهما الزكاة، لأن الزكاة تجب في عين المال، أو هل تجب في الذمة؟ ثمة خلاف أيضا موجود، لكن لها تعلق بماذا؟ بالمال، لها تعلق بالمال، وحق الفقراء متعلق بماذا؟ بالمال. هي وإن كانت في الذمم لكنها متعلقة بالمال، أو بالمال ولا تعلق بالذمة، هذا رأي آخر. والفقراء حق فيها، فحق الفقراء هؤلاء قائم في هذا المال، فيتجه وجوب الزكاة حتى على الصغير وعلى المجنون. لكن الصغير والمجنون هل لهما نية؟ ليس لهما نية، والزكاة عبادة، والعبادة يشترط لصحة إخراجها ماذا؟ النية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي عن الصغير والمجنون من؟ الولي، وهو الذي يخرج الزكاة والمخاطب بإخراجها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها الصدقة. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه أمرنا بالاتجار، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بالاتجار، ونقل ذلك عن عائشة أنها كانت تخرج الزكاة عن أموال اليتامى والصغار، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وعن جابر بن عبد الله. فهذا قول مروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الزكاة تجب في أموال الصبي والمجنون، كأن يكون هذا الصبي قد ورث من أبيه، مات أبوه وورث منه نقودا وأموالا، فهذه الأموال والنقود تجب فيها الزكاة التي ورثها الصبي. لكن ينبغي لولي الصبي ماذا؟ أن ينمي هذا المال وأن يتجر به حتى لا تأتي عليه الصدقة، لكن ينبغي أن يتجر به في التجارة المأمونة، لأن المال اليتيم لا يقرب إلا بالتي هي ماذا؟ أحسن. فإذا تجر فيه في تجارة غير مأمونة فإن الولي يضمن لو خسرت، لكن التجر بالتجار مأمون. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية،
وشرط له نية،
إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما يقول الفقهاء لا بأس، كما مر معنا في الصلاة، أن تتقدم بالزمن ماذا؟ اليسير، فليس بالضرورة أن تكون مقارنة لإعطاء الفقير. ولذلك قالوا: إذا وكل المرء غيره بإخراج الزكاة فإن نيته تكون مجزئة، فأنت مثلا عندك مبلغ تريد تخرجه زكاة، فتعطي فلانا من الناس وتقول: خذ هذا المال وأخرجه، إما تعين له المعطى أو تقول: أخرجه فما زكاة عندي. أنت نويت عندما وكلت فلان، طيب إذا أخرج الزكاة في الزمن القريب، فهذا العلماء الفقهاء قالوا: لا بأس، النية تجزي، نية من؟ نية الوكيل. والأفضل أن ينوي الوكيل، عفوا، نية الموكل، والأفضل أن ينوي الموكل والوكيل، لكن المطالب بالنية هل هو الوكيل أصالة أو الموكل؟ لا، المطالب أصالة، الموكل صاحب المال، الموكل صاحب المال هو المطالب بالنية، فإن لم ينوي لا صحة لزكاته. الوكيل يستحب أن ينوي أيضا أنها زكاة، إن لم ينوي أنها زكاة لا يضر إذا كان الزمن قريبا، كما يقول الفقهاء. المذهب أن الزمن إذا كان بعيدا فإن نية الموكل الأولى لا تكفي، لا تصح، لا بد من نية أخرى عند الإعطاء، لأن القاعدة مرت معنا مرارا: المقارب كالمقارن. فإذا كانت النية قريبة هذا كالنية المقارنة، لكن تأخر فلا بد من نية الوكيل، لا بد من نية ماذا؟ الوكيل، لأن النية هنا في الإعطاء تأخرت. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها.
نعم، الأصل في الزكاة أن تخرج في بلد المال، هذه زكاة المال. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج في فإنها تابعة للبدن. زكاة المال تابعة لماذا؟ للمال. وزكاة الفطر تابعة للبدن. فإذا صمت رمضان هنا في مكة فزكاتك تكون أين؟ في مكة. وإذا كانت تجارتك وأموالك في مصر فزكاتك تكون أين؟ في مصر. فزكاة المال تابعة للمال، وزكاة البدن تابعة للبدن. وعليه إذا صمت هنا يحرم عليك على المذهب أن تنقل زكاة الفطر إلى مصر، وإذا صمت في مصر يحرم عليك أن تخرج زكاة الفطر هنا، وإذا كان مالك هنا يحرم عليك أن تخرج زكاة الفطر في غير مكة، وإذا كان مالك في الرياض تخرج زكاة الفطر في زكاة المال في الرياض، وهكذا. قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا هنا مقصود فقراء البلد، ولذلك لا تنقل من البلد. وروى أبو عبيد في الأموال أن معاذ رضي الله عنه أتى بالزكاة والصدقة لعمر رضي الله عن الجميع، فعمر رضي الله عنه عاتبه وقال: إني لم أبعثك جابيا ولا آخذا للجزية، إنما خذها منهم وردها ماذا؟ لهم فيهم. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن المذهب تتفق كلمته أن الزكاة لا يجوز أن تنقل من البلد، وحد ذلك بمسافة القصر. فمثلا إلى جدة اليوم الصلاة لا تقصر على المذهب، لأن المسافة أقل من 4 برد من آخر مكة إلى بادئ جدة، وعليه لا بأس أن تنقل الزكاة إلى جدة. الجموم تقصر فيها الصلاة؟ لا، لا بأس أن تنقل الزكاة إلى الجموم. طيب إلى مدينة تقصر، إذا لا يجوز أن ننقل الزكاة إلى المدينة. واضح مشايخ؟ هذا هو المذهب. قالوا: ولو كان ثمة حاجة، إن حتى لو نزل بالمسلمين فاقة وشدة ولأواء وهم أحوج من الحاضرين، لا يجوز لك أن تنقل الزكاة خارج البلد إلا إذا لم تجد من يكون من أهلها. لذا فإن معاذ رضي الله عنه لما عاتبه عمر قال: إني لم أجد ما أخرجتها ثم لم أجد من يأخذ ما بقي فبعثته إليك، وفي العام الذي يليه فعل ذلك أعطاه إياه. قالوا: فإن لم يجد من يأخذ الزكاة فإنها تنقل إلى أقرب البلدان. هذا هو القول المشهور. وقيل في المذهب قول آخر أن نقل الزكاة يجوز للمصلحة، يجوز ماذا؟ للمصلحة. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، قال يجوز النقل للمصلحة. المصلحة مثل الثغور والجهاد كما نص على ابن تيمية رحمه الله، أو وجود حاجة أشد، أو كان ثمة قريب فتنقلها لقريبك الذي هو محتاج في بلدة أخرى. والمذهب أن المسافة معتبرة ماذا مشايخ؟ مسافة القصر، مسافة القصر. ابن تيمية يقول معتبر الإقليم، يعني استطاع أن نقول اليوم منطقة مكة تكون جزءا واحدا، منطقة الوسطى منطقة واحدة مثلا، ممكن نقول فهمتم ابن تيمية اعتبرها ماذا؟ بالأقاليم. والمذهب يعتبرون بمسافة ماذا؟ القصر. فإذا خرجت إلى مسافة قصر حرم، ولكن هذا التحريم قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. هل قال ولا تجزي؟ لا، إنما قال حرم. والإجزاء الصحة والفساد هذه من الأحكام ماذا مشايخ؟
وضعية.
والحرمة من الأحكام ماذا؟ تكليفية. ولا تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فهنا يحرم وضع تكليفا، لكنها من حيث الإجزاء فإنها ماذا؟ مجزئة. فإنها مجزئة، فنقول له فعلك محرم وزكاتك مجزئة، لا نطالبه بإخراج مال آخر بدل هذا المال. يحرم أن ينقلها إلى خارج البلد مسافة قصر، لكن ذمته قد برئت بإخراج هذا المال لأنها صادفت أهلها، لأنها صادفت أهلها. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه.
نعم، كما مر معنا أن زكاة المال تخرج في بلد المال، وأن زكاة الفطر تابعة للبدن فيخرجها في المكان الذي صام فيه، وإذا نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد نفس المسألة في نقل ماذا؟ زكاة المال. المذهب لا يجوز أكثر من مسافة ماذا؟ قصر. على قول آخر يجوز أن تنقل للمصلحة، تنقل ماذا؟ للمصلحة، إذا كان ثمة حاجة أشد أو وجود قريب ونحو ذلك ذات الخلاف. وتجزئ إذا أخرجها خارج المكان الذي صام فيه، تجزئ والذي وجبت عليه فيه عند غروب الشمس، تجزئ إذا وجبت عليه وأخرجها في مكان آخر، تجزئ إذا نقلها، لكنها تجزئ مع الإثم. تجزئ ماذا؟ مع الإثم.
ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
تعجيل الزكاة جائز، لكن بشرط أو بشروط. الشرط الأول أن يكون قد ملك النصاب، والشرط الثاني أن يكون لحولين فقط ولا يزيد. أما الشرط الأول فأصله كما قلنا في قاعدة سبقت وقلنا نحتاجها في إخراج الزكاة، أن تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يصح، وتقديمها على شرط الوجوب صحيح. فمثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين ما سببها أو شرط وجوبها؟ هذا شرط الوجوب، إذا حلف على شيء ولم يفي به وكان قد حنث في يمينه فإن الكفارة تكون واجبة عليه، فالحنث هو شرط الوجوب، وأما سبب الوجوب هو اليمين التي انعقدت. ولذلك إذا حلفت على شيء قلت والله لا أسافر إلى جدة، أنت حلفت، هل لك أن تخرج الكفارة قبل أن تسافر إلى جدة، أو لا بد أن تسافر أولا وثم تخرج الكفارة؟ يجوز تقديم الكفارة على الحنث، جائز، لكنك لا يجوز لك أن تقدم الكفارة على اليمين وسببها، فتأتي اليوم وتطعم 10 مساكين وتقول هذه كفارة عن يمين ربما أحلفها مستقبلا ولا أفي بها. لكن لو حلفت على شيء فأنت مخير، إن شئت أخرجت قبل الحنث وإن شئت أخرجت الكفارة بعده، لأنك قدمت العبادة على شرط وجوبها ولم تقدمها على سبب الوجوب. كذلك هنا إذا أخرجت الزكاة قبل ملك النصاب فأنت قدمت الزكاة على سبب ماذا؟ وجوبها وهو ملك النصاب، لكن إذا أخرجتها قبل مضي الحول بعد ملك النصاب فقد أخرجتها بعد انعقاد السبب لكن قبل وجود شرط ماذا؟ الوجوب. فإنك إذا ملكت نصابا لا يجب عليك أن تخرج زكاته إلا إذا مضى عليه ماذا؟ حول. فإذا أخرجت الزكاة قبل الحول أنت قدمتها قبل وجوبها عليك، قبل شرط الوجوب، لكن سبب الوجوب قد وجد وهو ملك ماذا؟ النصاب. فيجوز أن تعجل الزكاة. إذن لو عجل امرؤ زكاته وهو ليس مالك للنصاب هل له ذلك؟ ليس له ذلك ولا تجزئه. أو مثلا عنده 40,000، ما زكاته 40,000 ريال، زكاته 40 نقدا 1,000 ريال، فأخرج 2,000. إذا أخرج 2,000، 1,000 عن هذا العام و1,000 للعام القادم، هذا من باب تعجيل ماذا؟ الزكاة، فيكون صحيحا. إذا أخرج 2,000، 1,000 كلها عن هذا العام، 1,000 التي وجبت زكاتها، و1,000 يقول سيأتيني إن شاء الله آخر الشهر مبلغ، ربما يأتيني مال، ينتظر له مالا هو أو موعود بعطاء أو شيء من مثل هذا، فيقول هذه 1,000 زكاة المال الذي سيأتيني وأتملكه، هل يكون عجل الزكاة قبل الملك أو بعد الملك؟
قبل الملك
فتكون مجزاة أو غير مجزاة؟ غير مجزاة. واضح ما شاء الله. والتعجيل في المذهب فقط يكون لسنتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس بن عبد المطلب لعامين ولم يتعجل لأكثر من ذلك، وقال وفي حديث الآخر قال هي علي ومثلها، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن خالدا امتنع من إعطاء الزكاة، قال إنكم تظلمون خالدا، فإن خالد قد جعل أدرعه في سبيل الله، ما عليه زكاة واجبة، هذا مال موقوف. وقال العباس منع الزكاة، قال هي علي ومثلها، أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي ومثلها. في حديث آخر عند السنن أنه صلى الله عليه وسلم تعجلها منه، فالعباس امتنع لأنه عجلها من قبل، فقالوا يقتصر على سنتين، وفي رواية أخرى في المذهب 3 سنوات. وثم تقول آخر في المذهب أنه له أن يعجلها ما شاء. طيب، هل الأفضل أن تعجل الزكاة أو أن تخرج عند وقت الوجوب؟ المذهب الأفضل أن تخرج عند وقت الوجوب وألا تعجل زكاتك. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، فإن القاعدة في المذهب أن الخروج من الخلاف مستحب، فيستحب لك أن تخرج من الخلاف وأن تخرج زكاتك عند مضي الحول. وقال بعض الفقهاء وكذلك المفلح نص عليه، قال ويتجه أن يكون الأمر إلى الأصلح، وهو متجه حقيقة أن يكون بحسب ماذا؟ الأصلح. فمثلا لو جاءك قريب محتاج وزكاتك لم تحل فأعطيته من الزكاة قبل حلولها وقبل وجوبها، هنا في مصلحة ولا توجد مصلحة؟ توجد مصلحة، فيكون أفضل. إن لم تكن ثمة مصلحة الأفضل أن تتركها إلى وقت الوجوب. هذا ما يتعلق بتعجيل ماذا؟ الزكاة، ويتعلق بإخراج الزكاة وما ذكر المصنف في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فالله جل وعلا بين أصحاب الزكاة والذين هم يستحقونها، ولم يترك هذا البيان لغيره سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقتصر على هذه الأصناف، ولا يجوز أن تخرج الزكاة لغير هؤلاء. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم وهو المذهب المعتمد، فالله تعالى بينه. فلا يجوز لك مثلا أن تبني مستشفى من الزكاة، ولا أن تجعل في الزكاة مثلا مشاريع دعوية أو مشاريع علمية، أو تجعل هذه الزكاة في طباعة الكتب. إنما الزكاة تكون فقط في المصارف التي بينها الله جل وعلا. إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا يقول علما للتمليك، فيجب أن يملك الفقير هذه ماذا؟ الزكاة، تملكها، تعطيه إياها. هذا المال الذي يأخذه الفقير تعطيه إياه تمليكا، فهو يشتري به ما يشاء. يعني ليس لك إذا كانت الزكاة من النقدين أن تشتري له طعاما. يعني بعض الناس إذا أعطى الفقير الزكاة يقول هذه زكاة، خذ فيها طعام أو لباس، يرى أن له وصاية على هذا المال. وجوب الزكاة في هذا المال، هذا المال الذي وجب فيه الزكاة القدر المخرج، هو أصبح خارجا من ملكك، وأصبح في ملك من؟ الفقراء. والفقير ملكه، يتصرف به ما شاء. ولا ينبغي لك، يعني لا ينبغي المرء إذا أخرج الزكاة أن يلح على الفقير، ترى علائقك بالمال انتهت، ما بقي ما هذا، لم يبقى مال، لم يبقى مالا لك تحرص عليه. هذا تقول بعض الناس يؤكد ترى الزكاة ولا تشتري كذا ولا تفعل كذا، ليس له هذا، هذا المال هو حقه للفقراء، يتملكه الفقير ويفعل به ماذا؟ ما يشاء. أنت واجب عليك المال أن تعطيه لأهله، فلا تدفع إلا لهم. فالأول قالوا هم الفقراء، الثاني المساكين. المذهب يقولون أن الفقير من لم يجد شيئا أو وجد أقل من نصف كفايته. المسكين لا يجد الكفاية لكنه يجد فوق النصف. فمثلا المعدم تماما هذا فقير، أو الذي يحتاج في الشهر أو في السنة إلى 20,000 في السنة، فيدخل عليه في السنة 5,000، هذا يكون على المذهب ماذا؟ يكون فقيرا. وإذا كان الذي يدخل عليه نصف وأكثر لكن لا يفي بالحاجة، هذا يكون ماذا؟ مسكينا. الفقراء والمساكين كلاهما من أهل الزكاة. طبعا ابن العربي يقول رحمه الله في خلاف، الفقير أشد أو المسكين أشد؟ المذهب أن الفقر أشد ماذا؟ من المسكنة. وفي رواية أن المسكنة أشد من الفقر. وابن العربي يقول المهم أن يعرف حد هؤلاء، وليس المهم أن يعرف هل هذا أشد أو ذاك أشد. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله الفقر والمسكنة وصفان لشيء واحد، يعني الفقر والمسكنة هما وصفان لموصوف واحد، هذا الموصوف الذي هو محتاج. فالفقير محتاج والمسكين ماذا؟ محتاج. طيب اليوم أنا أسألكم، هل تعرف، لا أقول من عن جيرانك أو عن أهل مكة، هل تعرف عن أخيك مقدار ما يدخل عليه ومقدار ما ينفق؟ اليوم الآن أردنا أن نعرف، تعرف أن تدخل الزكاة للفقراء والمساكين، فكيف تعرف أن فلان فقير؟ تذهب للبنك تطلب كشف حساب، البنك يعطيك؟ ما يعطيك. طيب تسأل وتقول كم عندك في الضبط، كم حسابك؟ عرفت ما شايف؟ اليوم أخوك ربما لا تعرف مقدار الراتب الذي يتقاضاه، ولا تعلم ما الالتزامات التي عليه، فكيف تعرف عن الجيران؟ كيف تعرف عن أهل الحي؟ كيف تعرف عن بقية أهل مكة؟ صحيح؟ ولذلك القول بحد الفقير والمسكين بهذا الحد فيه عسر مشقة. ولذلك الفقهاء لما جاءوا عند إخراج الزكاة كما سيأتينا قالوا ولا يجزى أن يعطيها لغير مستحق يظن أنه ماذا؟ مستحق، إلا لغني ظن أنه ماذا؟ فقير. لأن معرفة الفقر والغنى فيها عسر. ولذلك إن لم يأتي حد في الشرع لضبط الفقير والمسكين ينبغي أن نعود للقاعدة الكبرى أنه ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فيحد بماذا؟ بالعرف. وأنت اليوم تجد أنك تأتي إلى حي من الأحياء وتسأل أهل الحي، تقول كيف أوضاع فلان؟ يقول والله فلان محتاج، صحيح؟ ويقولون فلان فقير، فلان مسكين، وهم لا يعرفون مقدار ما يتقاضى ولا مقدار ماذا ما يصرفه، لكنهم في عرفهم يعلمون أن هذا الرجل فقير، لأنه في العرف أنه لا يملك كذا وكذا وكذا فهو فقير، أو أنه لا يمكنه كذا، أو ليست لديه وظيفة فإنه يكون ماذا؟ فقيرا، ونحو ذلك. ولذلك إذا رجعنا العرف فهو أيسر وأضبط. قال ولا تدفع إلا الأصناف الثمانية، فلا يحل أن تصرف في غير ذلك، وهم الفقراء والمساكين. بينا أن ابن تيمية يقول هما وصفان لموصوف واحد، والمذهب أن الفقر أشد من المسكنة، فالفقير يجد النصف فأقل، والمسكين يجد ماذا؟ يجد فوق النصف لكن لا يجد الكفاية. وهؤلاء يعطون ما تندفع به حاجتهم وفقرهم والمسكنة، فيعطون ما يكفيهم لعام ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك، لكن يعطون بقدر الحاجة. والصواب أنه يجوز أن يعطى المال الكثير الذي يخرجه من حد الفقر ما لم يكن في ذلك إضرار بغيره من الفقراء. يعني مثلا هذا الفقير نعرف أن دخله في الشهر 5,000، والغالب أنه يحتاج في كل شهر إلى 9,000 مثلا، فلك أن تعطي من الزكاة 40,000 مرة واحدة، تعطي إياها حتى لأن هذه تكفيه لمدة ماذا؟ سنة كاملة. ولماذا الفقهاء قدروا بسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما يكفيه ولأهل بيته لعام، ثم يجعل ما بقي في سبيل الله في الجهاد. والزكاة تعود كل ماذا؟ كل سنة، فتعطيه لسنة ولا تزيد، فيعطى لسنة، طبعا بعض الفقهاء وفي المذهب أيضا المذهب يقدرون يعطى بقدر كذا لا يزاد عن كذا، لكن الصواب أنه يعطى ما يكفيه لمدة عام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قوة أهله وقوة نفسه لمدة عام، فلا بأس أن يعطى لمدة سنة. الفقير إذا كان محتاجا لسيارة والسيارة هذه بثمانين ألف، ممكن نعطيه ثمانين ألف أو ما نعطيه؟ نعطيه. مرت معنا قاعدة الحاجيات لا تكون فضلة، فكل ما هو محتاج إليه فإنه لا يكون فضلة ويجوز أن يعطى منه لأجل أن يحصله فتحل عليه الزكاة لتحصيل ذلك.
والعاملون عليها،
لو أن امرأة ما يستطيع أن يسدد رسوم الدراسة يعطى من الزكاة؟ يعطى. رسوم العلاج يعطى من الزكاة. ربما اليوم شايخ الفقيه ابن عصره، أنت إذا قرأت في المدونات الفقهية القوت والطعام والشراب، اليوم ربما أصبحت حاجيات الناس تفوق على مسألة الطعام والشراب. الناس ربما يجدون الطعام والشراب لكن يعصر عليهم فسداد الكهرباء، يعصر عليهم مثلا تسديد رسوم الدراسة، ربما عصر عليهم الدواء والعلاج. مثل هذا كله مما يباح للمرء أن يأخذ من الزكاة لأجله. والعلماء نصوا في المذهب أن ما جاء للمرء من غير سؤال ولا استشراف نفس أنه يتمول، بل نص بعضهم في المذهب على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس ولا سؤال فخذه وتموله، وما لا فلا تتبع نفسك. فإذا جاءك المال من غير استشراف ولا سؤال فاقبله إذا كنت من أهله. والقاعدة والضابط أن ما جاز المرء أن يأخذه جاز أن يسأله، ما جاز له أن يأخذه جاز له ماذا؟ أن يسأله. فإذا جاز للمرء أن يأخذ الزكاة لكونه من أهلها جاز له أن يسأل الزكاة. وإن كان المرء ليس من أهل الزكاة لا يجوز له ماذا؟ أن يسأل المال ويتطلب هذا المال. لكن الأصل في المسلم أن لا يسأل وأن لا يستشرف، فإن جاءه شيء من غير سؤال واستشراف نفس فليأخذه وليتموله. السلام ورحمة الله. ولذلك من اللطائف أن ابن حزم رحمه الله قال كان أحمد وأبو حنيفة لا يقبلان العطية من السلطان، ومالك والشافعي رحمه الله يأخذان العطية من السلطان. قال ومالك والشافعي أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من غير سؤال واستشراف نفسه فاقبله. على كل هذه المسائل مشايخ، هذه المسائل الفقير المسكين يأخذان بقدر حاجتهما، ولو أغني بما أعطي فلا بأس بذلك، لكن لا يزادان عما يكفيهم لمدة كم؟ لمدة عام. وكل ما يحتاج إليه الفقير لا يكون فضلة فيجوز أن يأخذ من الزكاة لأجله، فيجوز أن يأخذ من الزكاة ماذا؟ لأجله. وإذا اكتفى الفقير لا يحل له أن يقبل الزكاة لأنه ليس من أهلها. ثم قال رحمه الله
والعاملون عليها،
طيب إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هؤلاء عطفوا على الفقراء، فالمسكين يملك والفقير يملك والعامل عليها يملك. والمقصود بالعاملين على الزكاة أي الذين يحتاج إليهم في حفظها وحسابها وجمعها. فكل من احتجنا إليه في الزكاة وفي حفظها وجمعها وحسابها فإنه يكون من العاملين عليها، فيأخذ من الزكاة، فيأخذ ماذا؟ من الزكاة ولو لم يكن محتاجا، لأنه يعطى هنا بسبب العمل أو بسبب الحاجة؟ بسبب العمل. فيأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لأن هؤلاء يأخذون بعملهم ولا يأخذون لاحتياجهم، إلا فإذن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. لكن لو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأن أبا رافع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل على الزكاة ليأخذ منها، فقال عليه الصلاة والسلام إن مولى المرء إن مولى القوم منهم، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم.
والمؤلفة قلوبهم،
طيب اليوم من من العاملين على الزكاة؟ الذي يقوم بجباية الزكاة. طيب الذي نحتاج إليه بجمعها واحتسابها، الذي يحملها في الديانات وإذا كانت غنم وماشية طيب هذا من العاملين عليها اللي يقوم بتدوين الحساب وتدخال المعلومات في الحاسب الآلي من العاملين عليها. اليوم العاملون عليها هل لهم وظائف من السلطان عندنا في البلد ويتقاضون راتبا؟
نعم.
إذن هل يحتاجون إلى أجرة؟
لا.
لا يحتاجون إلى أجرة. فإذا كان العامل على الزكاة يتقاضى مرتبا فإنه لا يأخذ ماذا؟ أجرة. طبعا ولا ينبغي التوسع. بعض الناس أهداهم الله يذهب إلى رجل ويقول عندنا مشروع خير ومشروع فاضل فتدعم هذا المشروع بمائة ألف فيعطيها الفاضل هذا مائة ألف ثم يقتطع منها 2.5% يقول العاملين عليها. لا مشايخ هذا ما يصلح. وهذا بالفعل يعني وجد عند بعض الناس العامل على الزكاة هي الزكاة الواجبة والذين والعامل من جعله السلطان بالعمل عليها. أما أن تذهب للتاجر وتقول له أعطني ثم تقتطع نصبه لك بغير وجه حق هذا لا يجوز. استأذنه إن أذن لك هذا لك لكن ليس لك ذلك وأن تأخذ نسبة لكونك ممن عمل عليها.
والمؤلفة قلوبهم
المؤلفة قلوبهم إما أن يكونوا من المقصود من هذا السهم في المؤلفة قلوبهم أو في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا هؤلاء من الكفار الذين يرجى إسلامهم أو أن يدفع ماذا شرهم أو من المسلمين الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة أن يقوى الإيمان أن يقوى إيمانهم أو أن يسلم من كان نظيرا لهم. فالمقصود أن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة إذا وجدت ماذا المصلحة في جلب خير أو دفع ماذا أو دفع شر. وهؤلاء المؤلفة إما أن يكون من الكفار وإما أن يكونوا من المسلمين. والأصل أن الزكاة لا تعطى لكافر إلا في هذه الصورة فقط في المؤلفة قلوبهم. ما عدا ذلك لا بد أن يكون الذي يعطى من الزكاة من المسلمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه وعثمان وعلي لم يعطوا المؤلفة شيئا. ولذلك في المذهب رواية أن المؤلفة قلوبهم هؤلاء قد انقطع سهمهم والإعطاء قد نسخ. لكن المعتمد المذهب أن سهم المؤلفة باق وأن عدد كما قلنا لكم مرارا مذهب الحنابلة يتوسعون في النسخ أو يضيقون النسخ يضيقونه. وذلك يقولون عدم الإعطاء ليس نسخا إنما هو لعدم الحاجة لهذا السهم. ولذلك يكون هذا السهم بحسب ماذا الحاجة. فإذا احتاج المسلمون لدفع شر الكفار فإنهم يعطونهم من الزكاة دفعا لشرهم وهذا أمر لا بأس به. ويجوز أن يعطى الكافر لدفع شره من بيت مال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت عليه غطفان والأحزاب استشار السعدين وقال إن رأيتم أن نعطي غطفان من ثلث ثمار المدينة ويرجعون عنا هذا العام فعنا. فقالوا يا رسول الله مشورة أم تأمرنا أمرا؟ قال بل مشورة. قال والله ما كانت غطفان تأخذها إلا بحقها أو قرى ونحن في جاهلية فنعطيهم إياها بعد الإسلام. لا امتنعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجوز أن يعطى الكافر دفعا لشره من المال من الزكاة. فإذا قويت شوكة المسلمين هل يحتاجون للمؤلف قلوبهم؟ لا يحتاجون أن يؤلفوا قلب أحد والمؤلف قلوب ما يحتاجون إليهم. ولذلك عمر رضي الله عنه أعز الله الإسلام في زمانه فمن شاء أن يدخل من لم شاء أن يدخل فإما أن يعطي الجزية كما هو معلوم كما هو الحال في أمر الجهاد في سبيل الله. إذن هذا السهم هو سهم باق إذا احتاج إليه الإمام صرف منه وإن لم يحتج إليه فإن الإمام لا يصرف في المؤلفة شيئا. نعم.
وفي الرقاب
المقصود في الرقاب المكاتب يكون قد كاتب سيده وبقي عليه شيء من الأنجم الوفاء الأقساط يعني كما نقول فإنه يعطى من الزكاة ليفي ما عليه وتعتق هذه الرقبة. وكذلك في المذهب لا بأس أن يعطى من الزكاة الأسير المسلم لفكاكه فإن فكاك الأسير المسلم نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فإن فكاك الأسير هذا أولى من اعتاق الرقيق عند الحر المسلم. فرقيق عند مسلم ومسلم مأسور عند الكفار، أيهما أولى بالمعونة؟ الأسير المسلم الذي عند الكفار، فهذا أولى بالمعونة، فنعطيه من الزكاة ونخرجه من الأسر من مال الزكاة لا بأس. والأصل أن الرقاب المقصود بهم وفي الرقاب أنهم هم المكاتبون، يأخذون من مال الزكاة ليتموا الكتابة. وفي المذهب روايتان في شأن القن، هل له أن يشتري عبدا قنا من الزكاة فيقوم بإعتاقه، هل له ذلك فيعتقه، هل له أن يشتري فيعتقه؟ لا. ورواية أخرى نعم. أما المكاتب فهو المقصود أصالة. واضح مشايخ؟ إذن ثلاثة أحوال: المكاتب يعطى، الأسير المسلم في فكاكه من الكفار يعطى، روايتان في شأن ماذا؟ القن، هل يشترى من الزكاة فيعتق أو لا، روايتان. نعم.
والغارمون،
إنما صدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها ولفت قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب، الرقبة هل تعطى الزكاة بنفسها تملك أو تفدى؟ يعني ليس بالضرورة أن نعطيه بعينه، لذلك الفقراء يملكون، المسكين معطوف عليه يملك، العامل معطوف عليه يملك. في الرقاب لم ولم يقل وللرقاب، هذه ماذا؟ في الرقاب، فلك أن تزعل. وقال والغارمين، فالغارمون هؤلاء عوطفوا على الرقاب، ولذلك فإنهم لا يشترط أن يملكوا المال، وعليه يجوز أن تعطي صاحب الدين من الزكاة ولا تعطيها الفقير للغارم. فلان المقصود بالغارمين الغرم هو اللزوم، ففلان لزمه شيء في ذمته فهو غارم، وهذا الغارم الفقهاء يقولون إما أن يكون غارما لمصلحة نفسه أو يكون غارما لحظ غيره، فالغارم لحظ نفسه يعطى من الزكاة بشرط الحاجة، أي عدم القدرة على الوفاء. فلو جاءك امرؤ وعليه دين 10,000 وليس لديه قدرة على الوفاء، يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ لكن نعطيه من الزكاة ماذا؟ 10,000 فقط، لأنه نعطيه بقدر الدين وبشرط الحاجة وعدم القدرة. أما الغارم لحظ غيره وهو الذي تحمل الحمالة في الإصلاح بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان ماذا؟ غنيا، لأنه تحمل الزكاة لأجل الإصلاح لأجل غيره، ولذلك يعطى من الزكاة ولو كان غنيا حتى لا ينقطع باب الإصلاح، فالذي يصلح بين الناس يتحمل، فيأتي إلى حي بينهم خصومة وعليهم رقبة يقول علي ب300,000، يتحمل هذه 300,000 ثم يذهب إلى الناس ويطلب منهم ماذا؟ أن يعينوه على هذه على هذا الصلح وهذا الحمالة التي تحملها، فيجوز أن يعطى ماذا؟ من الزكاة. يجوز أن يعطى من الزكاة. الغارم ليس لضرورة أن يملك، ولذلك يجوز أن يعطى من الزكاة هذا الغارم أن بنفسه، ويجوز أن نعطي الزكاة لصاحب ماذا؟ الدين. تذهب مثلا للبقالة وتقول فلان هذا الذي حسابه كم عندكم؟ 1,000 ريال، خذ هذه 1,000 ريال وفالدين من زكاتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الغارم ليس ثمة شرط بتمليكه. وعليه ابن تيمية يقول رحمه الله ويجوز أن يقضى في الدين على الميت، لأنه ليس من شرط وجوب بذل الزكاة الغارمين التمليك، لأنها تملك للدائن ولا تملك لمن؟ للغارم بنفسه لا بأس. قال والغارمون، إذن الغارم كما قلنا إما لحظ نفسه فيعطى بقدر ماذا؟ دين مع حاجته. طيب الغارم لحظ غيره يعطى ماذا؟ يعطى بقدر هذا المال ولو كان غنيا، وهو لا يخلو من أحوال، إما أن يتحمل هذه الحمالة وينتظر بإخراجها فيستسعي أو يسعى لجمعها فهذا يعطى من الزكاة. الحالة الثانية أن يدفع المال ثم يطلب من الزكاة، أن يدفع المال ثم يطلب ماذا؟ من الزكاة. إذا دفع المال وطلب من الزكاة لا يخلو من حاله، إما أن يدفع المال نية التبرع، فهنا هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع لأنه تبرع. لكن إن دفع المال وبنيته أن يجمع للزكاة يحصل، يعني يعطي المال ثم ينوي ماذا؟ الرجوع على الزكاة. المذهب ليس له ذلك، والصواب على القاعدة المقررة في المذهب، وهي قاعدة أن من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فإنه ماذا؟ له أن يرجع، فإنه له أن يرجع. باختصار، الغارم لحظ غيره يعطى من الزكاة طالما أنه لم يبذل المال بعد، أو بذله بنية ماذا؟ الرجوع على الزكاة، على الصحيح له ذلك.
وفي
والدليل حديث قبيصة رضي الله عنه وارضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الزكاة. وهذا من أدلة القول الثاني في المذهب، وهو أنه يعطى من الزكاة أو تعطى الزكاة خارج البلد. فقبيصة من نجد، قال والزكاة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الحجاز فأعطاه منها، فيجوز أن تعطى. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عام المجاعة أمر في المدينة، طلب من السعاة أن يأخذوا عقالين يعجلوا الزكاة، وأن يصرفوا في الفقراء واحدا وأن يأتوا إليه بالآخر، فدل على أن نقل الزكاة المصلحة جائز أو غير جائز؟ جائز. فقال أقم يا قبيصة، ثم علم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة طيب فهذا يأخذ من الزكاة، وآخر يعني حتى قال يعني نزلت به حاجة يعطى حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والسداد بالكسر هنا يقول السداد، والمقصود بلغة حتى يأخذ بلغته، هذا الذي يعطى الفقير حتى يأخذ ماذا؟ بلغته. وهذا السداد كان سببا أن يكتسب النضر بن شميل 80,000، هذه الكلمة النضر بن شميل، إن شاء الله معنا وقت باقي. النضر بن شميل كان في مرو، ودخل على المأمون وفي ثياب مرقعة، فنظر له المأمون وقال يا نضر تدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ ترى خلقان فصيحة، يعني خلقان الناس يستعملونها، يقول هذه، قال تدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ فأنت رجل متقشف. فقال النضر قال يا أمير المؤمنين أنا رجل كبير ومر حرها شديد فأتبرد بهذه الثياب، قال بل أنت متقشف. يقول ثم جلست عنده عند المأمون، هذا يقول لأن النضر توفي 203، يقول فبقيت عنده. قال فأجرى المأمون ذكر النساء، يعني دار الحديث عن النساء، ويقول فلما جرى ذكر النساء قال المأمون حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة لدينها وجمالها كانت سدادا له من عواز. فالمأمون قال كانت سدادا، والنضر هو نحوي عروضي لغوي محدث، وعلم أن هذه لحن وأن الصواب كانت سدادا، فاستحيا يخطى أمير المؤمنين فقال صدقه شيم أيها الأمير، حدثنا فلان عن الحاسم بن أبي طالب رضي الله عنه بسنده ساقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث قال كان سدادا من عوز. فتنبه من المأمون، وكان المأمون يقال متكئا، فاعتدل في جلسته وقال ما قلت يا نضر؟ قلت سداد؟ قال نعم أيها الأمير، فإن سداد لحن. فقال له المأمون قال تلحنني؟ قال أصلح الله الأمير، هشيم لحن والأمير تبع هشيم وهشيم لحانة. الآن قال له النضر هذا الكلام، فقال له قال المأمون أو كانت العرب تعرف هذا الفرق؟ لأنه قال ما الفرق؟ قال السداد هو القصد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر بالسداد سداد السهم في حديث مسلم في علي رضي الله عنه وارضاه. قال والسداد قال هو البلغة من كل شيء السداد. قال وتعرفه العرب؟ قال نعم هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي ثغر. قال فسكت المأمون وقال قبح الله من لا أدب له. المأمون يقول ثم قال له يا نضر ما عندك؟ إيش عندك؟ قال عندي أريضة يعني أرض صغيرة أتصابها ويعني أخذ منها شيء يسير. فقال هل لك أن نكتب لك ما يصلح لك هذه الأريضة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فكتب له ب50,000 ولم يعني يطلع على الكتاب. فلما ذهب للوالي الذي يعطيه هذا العطاء قال له إن أمير المؤمنين كتب لك ب50,000 ما القصة؟ قال فأخبرته القصة فكتب لي من عنده 30,000 وأعطانيها زيادة فأخذ 80,000. يقول فأخذتها يعني ببيت شاري واحد بيت العرجي فدخل عليه يعني بالخير. النظر النظر طبعا مشايخ كان فقيرا وكان في البصرة وخرج من خراسان يبتغي الرزق فجاءه الرزق وفتح الله عليه وجاءه الخير. ولذلك الإنسان لا ييأس ولا يبعث ربما يجد الخير ويجد الرزق ولو بعد حين. ولما كان في البصرة عز عليه الخروج من البصرة لأن البصرة في ذلك الزمان وبغداد العراق كانت بلد العلم في ذلك الحين. ويقال أن النضر لما خرج تبعه وودعه 3,000 كلهم ما بين محدث ولغوي وعروضي كل هؤلاء الآلاف من أهل العلم. وقال لهم يا أهل البصرة يعز علي فراقكم لو وجدت عندكم باقي الله يعني فول ما خرجت عنكم. فكانت البلد البلد علم. ولذا القاضي عبد الوهاب خرج منها من بغداد وهو متألم أيضا. القاضي عبد الوهاب خرج منها المالكي وقال بغداد دار لأهل المال واسعة وهي المفاليس دار الضنك والضيق ضللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. يقول القاضي عبد الوهاب. وخرج إلى مصر رحمه الله وفتحت عليه الدنيا فمات سريعا. فقال لما عشنا متنا يعني لما عشنا وجاءتنا الدنيا متنا. فالقصد مشايخ أن الخير يأتي والفقير يعطى السداد البرغة التي تكفيه. ثم قال رحمه الله
وفي سبيل الله.
وفي سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله. فهذا هو المقصود في كتاب الله وليس المقصود في أبواب الخير. إذ لو جعل في سبيل الله في أبواب الخير لما أصبح تعداد هذه الأصناف له فائدة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن في سبيل الله هو سهم الجهاد في سبيل الله. فيعطى المقاتل في سبيل الله أو الغازي في سبيل الله ما يكفيه ما لم يكن له ديوان. يعني مثل اليوم يجعل لهم ديوان مرتبات من بيت المال. لكن إذا كان المجاهد في سبيل الله ليس له ديوان ليس له مرتب ليس له ما عنده سلاح يعطى ما يكفيه للذهاب والإياب ويعطى ما يشتري فيه السلاح والدابة التي يركبها. كل هذا يعطى للمجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا ولو كان ماذا غنيا ليعان على ماذا على الجهاد في سبيل الله. والمذهب أنه يلحق في سبيل الله أيضا الجهاد الحج والعمرة. الحج والعمرة الواجبة تكون في سبيل الله. ودليله أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها قد مات وترك بعيرا في سبيل الله يعني أوقفه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام لو حججت علي فإن الحج في سبيل الله. فإن الحج في سبيل الله. فالحج والعمرة الواجبتان تكون مصرف في سبيل الله. فيعطى الفقير أو يعطى من لم يحج حجة الإسلام من الزكاة. فلو كان تعرف رجل مثلا مكتفي ليس فقيرا لكن لم يحج حجة الإسلام هل يجوز أن تحجز له في حملة من مال الزكاة؟ يجوز إذا كانت حجة ماذا الفريضة. إذا كانت حجة الفريضة. ثم قال رحمه الله
وابن السبيل
ها؟ لا هو ما يتملك هذا المقصود به للحج. الحج يعطى بقدر ما يحج به كالمجاهد يأخذ قدر ما يكفيه. وابن السبيل. المقصود بابن السبيل هنا المسافر، فالسبيل هو الطريق والمقصود به المسافر المنقطع. هذا المسافر المنقطع سمي بابن السبيل لانقطاعه أو لكون ملازم للطريق، سمي بابن السبيل. وهذا المسافر المنقطع يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولو كان له مال، ولو كان يمكنه أن يستدين. طبعا اليوم الغالب الإنسان لو كان مسافرا لا ينقطع، فإن معه البطاقة التي ممكن أن يأخذ من حسابه. نعم لو كان فقيرا فهو فقير في بلده، فقير في غير بلده، لكن الكلام عن الغني في بلده الغالب أنه لا يحتاج إلى أن يعطى لأجل انقطاع في بلد آخر، لأنه يمكن أن يتصرف ماذا بماله. لكن لو فرضنا أنه لا مال لديه في البلد الآخر، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان بإمكانه أن يقترض، فإنه لا يجب عليه أن يقترض ولا أن يستدين، ويجوز له أن يأخذ من الزكاة. يجوز أن يأخذ ماذا؟ من الزكاة. طيب هل يجوز أن نعطي رجل يريد أن يسافر من الزكاة؟
لا.
هذا ابن السبيل يعني ماذا في الطريق. لكن لا نأتي رجل يريد أن يسافر فنعطيه من الزكاة. نعم لو كان فقيرا نعطيه لأجل ماذا؟ الفقر. لحن عنده سفر ضروري، يريد أن يسافر للرياض لإجراء فحوصات في المستشفى، فهنا نعطيه من الزكاة لأنه ابن السبيل، أو نعطيه من الزكاة لأنه فقير. لأنه فقير، واضح مشايخ؟ ابن السبيل هو المسافر المنقطع. ومن المسافر المنقطع؟
قال رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف.
نعم يجوز الاقتصار على واحد من صنف، فيجوز أن تعطي زكاتك كاملة لشخص واحد من صنف واحد، ويجوز أن تعطي زكاتك للفقراء فقط، ويجوز أن تجعل الزكاة في سبيل الله فقط، ويجوز أن تجعل الزكاة في الرقاب فقط، وهكذا، وليس واجبا أن تستوعب جميع الأصناف. نعم.
والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم.
يقول الأفضل التعميم والتسوية، لأن حتى لا يهجر أو لا يترك ضرب أو سهم من الأسهم التي جعل الله تعالى لهم الزكاة وفيهم الزكاة، والتسوية بينهم، أن تعطي الكل بقدر ما يأخذ الآخر. وابن تيمية يقول هذا الأدلة لا تدل عليه، بل الأفضل أن يفعل أصلح. أن يفعل ماذا؟ الأصلح. فربما كان الأصلح أن يعطى الفقراء، ربما كان الأصلح أن يعطى في سبيل الله، ربما كان الأصلح أن يعطى في الرقاب، أن يكون الأصلح أن يعطى في المؤلفة، بحسب الحال أيها الإخوة.
وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته.
لكن لا شك يعني إذا كان إنسان في بلد وينظر إلى ماله، فلو أعطى زكاة ماله لشخص واحد وبقية الفقراء ينتظرونه، الأفضل أن يوزع الزكاة على من؟ على جميع الفقراء، أفضل أن يعطيها لشخص واحد، فكلهم ينتظرون أن يأخذوا منه من هذا المال فيوزع بينهم، هذا أول من أعطائه لشخص واحد.
وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من أهل الزكاة ذكر أن من الذي يجوز أن يأخذ من الزكاة، فبين أن من تلزمه النفقة، أن من تلزمك النفقة عليه، هذا ليس لك أن تعطيه من الزكاة. وإذا قال يتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، فمن لزمتك النفقة عليه ليس لك أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنك إذا أعطيته من الزكاة حميت مالك، فلان أنت مطالب بالنفقة على زوجتك، فإذا جئت لزوجتك وأعطيتها 10,000 ريال من زكاتك، أنت الآن حميت ماذا؟ المال. بدل ما تأتي وتقول لك أعطنا كنبا للمجلس، تقول ما عندي، انتظري انتظري أتي الخير، وفي رمضان تعطيها 10,000 من الزكاة، تقول اشتري ما يعجبك، تشتري كنب. أنت الآن حميت ماذا؟ حميت مالك أنت. لا يجوز لك أن تعطي من تلزمك النفقة عليه من الزكاة. هذه قاعدة واضحة مشايخ، وضابط واضح، لأنه مكتف بالنفقة، فليس كان تعطيه ماذا؟ من الزكاة.
قال رحمه الله: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم.
بنو هاشم ابن عبد المطلب، وهم آل العباس وآل علي رضي الله عنه وارضاه، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل حارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم وارضاهم. فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون من الزكاة الواجبة، قال عليه الصلاة والسلام كخ كخ لما أخذ من فم الحسن والحسين، قال إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد. وقال لأبي رافع إن مولى القوم منهم، فأيضا مواليهم، والمولى هو الرقيق الذي اعتقوه فيكون مولا لهم فلا يأخذ من الزكاة. والممنوع على آل النبي صلى الله عليه وسلم هو الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فلهم أن يأخذوا منها، ولهم أن يأخذوا من الصدقة إذا كانوا ممن يتألفون من الزكاة الواجبة، أو كانوا من الغارمين لحق الغير. فلو جاء رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بين حيين له أن يأخذ من الزكاة، لأنه لا يأخذ لحظ نفسه، إنما يأخذ لحظ ماذا؟ حظ الغير، فيأخذ من الزكاة. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون من الزكاة الواجبة، أما صدقة تطوع فلهم أن يأخذوا منها. ولذلك بعض الإخوة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في المسجد الحرام أو النبوي وإذا السفرة تمد، وهذه السفر يجعلها أهلها من باب الخير، يمتنع من الأكل منها، ويرى أو ويمتنع بعض من الشرب من ماء السبيل، ويرى أنه يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تمنع. بل إني أرى أنه في سفر الحرم الأولى أن تجيب. يا مشايخ مر معنا مرارا قلنا قاعدة أن ما يحل لك أن ما جاءك من غير استشراف ولا سؤال فالأولى أن تقبل، بل إنه في بعض الأحيان يكون قبول القبول الأمر وسؤال الأمر من السنن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هل بقي معكم منه شيء اضربوا لي منها بسهم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل من باب تطيب خاطرهم. يعني هب أن الشيخ عبد الرزاق يعني تشجع يوما وأتى لنا بأعواد سواك هنا هدية ويريد الأجر ووضعها هنا مثلا وقال يعني للإخوة للطلاب، فانصرف الطلاب ولم يأخذوا، رأوا أن الأخذ من المسألة المذمومة. هل يسر عبد الرزاق بهذا ولا يسر؟ لا يسر. طيب افرض أنك لما جئت وأخذت، هل فيها تطيب لخاطره أو ليس فيه تطيب؟ تطيب. ولذلك في بعض الأحيان يكون السؤال من باب تطيب ماذا؟ الخاطر. فإذا علمت أن سؤالك يطيب خاطر المعطي فلتسأل. فحار ما تأتي مثلا لشخص وما تكون من قريباتك مثلا وصنعت طعاما عمه أو خاله، ومن باب تطيب خاطره تقول والله يا خاله ما شاء الله الخبز هذا ممتاز أعطيني منه واحد، إيش يكون هذا أثره على نفسيتها؟ أثر ممتاز جدا. أما إذا قالت خذ تقول لا العفة طيبة ما أخذ، هذا مش تتهم نفسها تقول الأكل غير جيد وغير مناسب علمتم، فأنا يطيب خاطري أن أقبل منكم أنها مشايخ ترى. جزاكم الله خير. الله تفضل يا شيخ.
ولا لأصل وفرع وعبد وكافر.
بالإجماع لا يجوز أن يعطى من الزكاة الأصل وهما الأب والأم وإن علوا، فلا تعطى الجدة ولا الجد وإن لم يكون من الوارثين، وكذلك الفرع وهم الأبناء والبنات وأولاد الأولاد وإن لم يكونوا وارثين لا يعطوا من الزكاة بالإجماع، والعبد كذلك لا يعطى من الزكاة إلا المكاتب في ماذا؟ في الرقاب مر معنا. ولا يعطى من الزكاة العبد لأنه العبد لا يملك، إنما المال لمن؟ لسيده. والكافر كذلك فإنه لا يأخذ من الزكاة إلا في مسألة واحدة ذكرناها وهم من مؤلف قلوبهم، لأن الزكاة تصرف للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم من أهل البلد من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه.
إن دفعها لمن ظنه أهلا فبان أنه ليس بأهل لها فهذا لا تجزئه، لأن القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه، واليقين أن المؤمن يخرج الزكاة لأهلها مطالب بهذا اليقين، فإذا شك وأعطاها لغير أهلها فإنه قد لم تبرأ ذمته فلا عبرة بفعله. والغالب أن أهل الزكاة يعرفون، فيأتي لامرئ يعطيه من الزكاة يظن أنه من أهل الغزو في سبيل الله، أو يظن أنه من الحجاج لأنه يرى أنه في سبيل الله شمال الحج وهو ليس من الحجاج. التثبت مثل هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فتفريطه وعدم التثبت لا يجعل مؤاخذة عليه، فلا تجزئ الزكاة إذا صرفت لغير أهلها يظن أنهم من أهلها. والعكس، أعطاها لرجل يظن أنه غني فبان فقيرا، أو أعطاها لرجل يظن أنه غير مجاهد فبان أنه مجاهد. هنا لما أعطى الزكاة هل نواها لأهلها أو لغير أهلها؟ إذن هي لا تجزى حتى لو ظهر أنه ماذا من أهلها، لأنه حال الإعطاء أعطاها لغير من يظن أنه ليس من أهلها، فوقعت النية غير مجزئة إلا في حال واحدة وهي
إلا لغني ظنه فقيرا.
هذه كما قلنا من قبل، لأن معرفة الفقير ومعرفة المسكنة فيها يسر وعسر، عسر والقاعدة المشقة تجلب التيسير. فلكن الفقهاء يقولون إذا كان المرء معروفا بالغنى والمال هنا ما يعطى من الزكاة إذا ادعى الفقر إلا ببينة، كما قال عليه الصلاة والسلام يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلانا أصابته فاقة، يشهدون أنه نزلت به حاجة، فلان معروف موظف وراتبه عالي أو تاجر، ثم يأتي يقول من أهل الزكاة، لا يحتاج إلى بينة تثبت. لكن إذا كان المرء غير معروف فهذا يعطى من الزكاة، وإذا ظننت أنه فقير حتى لو ظهر أنه ماذا غني. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رجل لا تصدق أن الليلة بصدقة فأعطاها إلى غني، فتحدث الناس تصدق على غني، فقيل له قد وقعت صدقتك أو أجزاء صدقتك، وكما جاء في الحديث فصدقته وأجزأته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان فأراد من الزكاة، فصعد بهما النظر عليه الصلاة والسلام ثم قال إن شئتما أعطيتكما، واعلما أنه لا حظ فيها لقوي ولغني وقوي مكتسب. ولذلك إذا جاءك امرؤ ما تدري وأنت تشك تقول له هذه زكاة، فإذا كنت غنيا أو قويا عندك وظيفة مكتسب لا تأخذها. طبعا قديما القوي المكتسب بقوته وبدنه، اليوم ربما تكون القوة بغير هذا، القوة اليوم الشهادة مثلا، ربما يكون المرء جلدا لكن ما عنده شهادة تمكنه ماذا من العمل، أو الأنظمة لا تساعده على ماذا على العمل، فلا تقول فلان جلد ما يأخذ من الزكاة، إنما ينظر هل عنده قدرة على التكسب، فإذا كان لديه قدرة فإنه يعطى من الزكاة، لم تكن لديه قدرة فإنه يعطى، وإن كان لديه قدرة فإنه لا يعطى من الزكاة. إذن الفقير ليس واجب عليك أن تحلفه، بعض الناس يحلفه احلف أنك فقير، لا ما يحتاج، إنما تخبره إذا شككت أن الزكاة لا حظ فيها لمن للفقير للغني والقوي المكتسب. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة.
نعم الصدقة هذه فيها حديث كثيرة في فضلها وكلكم تعلمونها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة برهان، لأنها تدل على صدق الإيمان، لأن المرء يشاهد أن ماله ينقص وهو يرجو ماذا الزيادة، بل تزيد بل تزيد، هذا هو صدق الإيمان، أنك تنقص استشعارا للزيادة. لا يفعل أحد هذا الفعل إلا وهو ماذا مؤمن بالله جل وعلا، والمرء تحتضر المسلم وتحتضر صدقاته يوم القيامة، والحديث في الصدقة كثيرة. لكن قال صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فالإنسان يخرج ماله للفقراء والمساكين ويترك أهل بيته جياع، هل هذا مشروع؟ يحرم عليه. قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال على زوجك. إذن النفقة يبدأ بها المرء بنفسه ثم من يعول، ولا يحل لامرئ أن يتصدق بماله ويضيق على من على أهله ولا يقوم بالنفقة الواجبة. وخير الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان عن ظهري غنى. أما إذا كان المرء لا أهل عنده أو عند أهله ما يكفيهم وعنده مال زائد، فهل له أن يصدق به جميعا أو يبقي منه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصديق صدق بجميع ماذا ماله، وجاءه رجل آخر بجميع ماله فرده له. ولذلك الفقهاء قالوا ينظر، إذا كان هذا المرء يضيع من يقوت هذا لا إشكال أن صدقاته تقبل ولا تقبل، لا تقبل وفعله محرم. إذا كان هذا الرجل لا يضيع من يقوت لكنه ليس لديه إيمان وصبر واحتساب يكفيه، بل يعطي ما عنده ثم يذهب ويسأل الناس، هذا الأولى أن نقبل منه ونقول له أمسك مالك، أمسك المال الذي عندك. لكن إذا كان عنده من اليقين كالصديق رضي الله عنه وأرضاه ما يرجو به العوض والخلف فهذا فعله محمود. ولذلك مشايخ انتبه، بعض الناس أحيانا يفعل بعض الطاعات والعبادات أو بعض الأفعال ثم لا يتحمل تبعتها فيكون حاله بعد ذلك أسوأ من حاله قبل. ولذا ابن العربي لما ذكر قال أن المرض دخل في الصلاة يقول ينخلع من الدنيا، قال بعض من خلع حسا يعني يخرج جميع ما عنده. قال ابن عربي رحمه الله إن فعل ذلك فإن قلبه ينشغل بالدنيا أكثر مما لو كانت بيده. والموصل يا مشايخ، المرء أحيانا يكون عنده ما يكفيه فلا ينشغل فؤاده، فإذا ضاح ذهبت عليه انشغل قلبه. ولذا لا تقم بإخراج مال بعد ذلك تتكسب وتعود إلى الناس وهكذا. قال رحمه الله بعد كفاية وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وخصوصا متى؟
وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل.
نعم، في رمضان أفضل، لأن الأعمال الصالحة مضاعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارس جبرائيل القرآن. وزمن فاضل كعشر ذي الحجة فمن الزمن الفاضل للصدقة، ومكان فاضل مثل مكة البلد الحرام، ووقت ووقت حاجة، لأن وقت الحاجة الصدقة فيها ماذا؟ أفضل. ولأن القاعدة أن كل ما كان أنفع فهو أفضل. وإذا لو سألك سائل عن الصدقات قال ما الأفضل، أتصدق بطانيات في الشتاء أو جاكيتات أو طعام أو لحف؟ تقول له الأفضل دوما في هذا الباب ما هو؟ الأنفع، أفضلها أنفعها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ قال أثمنها وأنفسها، أثمنها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والصدقة يقول علماء على القريب أفضل، وخصوصا إذا كان القريب مكاشحا يعني في قلبه شيء عليك. قال عليه الصلاة والسلام خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي في نفسه شيء عليك، لأن هذه تذهب بسخي الموجود في القلب من العداوة. وخير الصدقة والصدقة على القريب صدقة ماذا؟ وصلة، ففيها أجران. بعض الناس ينفق على جميع الناس ويترك ماذا؟ الأقارب. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ محمد المختار جمع سوأتين، ترك قريبه ومنع الخير عنه، لأن الناس إذا علموا أن الشيخ عنده مال كثير وأن له أخا فقيرا فهم لا يعطون هذا الأخ، يعتمدون على من؟ على أخيه، يقول سيعطيه من؟ أخوه، فأخوه لم يعطه ومنع الناس ماذا؟ من إعطائه. فأولى الناس بأخذ زكاتك هم قرابتك الذين لا تلزمك ماذا؟ النفقة عليهم. أما من تلزمك النفقة عليه فإنه لا يحل لك أن تعطيه ماذا؟ من الزكاة، ويجوز أن تعطيه ماذا؟ من الصدقة. أختم بمسألة مشايخ لأهميتها، أيهما أفضل، الصدقة أو الهدية؟ الجمهور عندهم الأفضل الصدقة، لكن مثل ما قال عبد الرزاق، وهذا النفس الفقهي الذي يحبه منكم، يفرق ويفصل، الفقهي دائما يفصل. ابن تيمية يقول رحمه الله ربما كانت الهدية أفضل كالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فإن أفضل ماذا؟ من الصدقة، أفضل من الصدقة على غيره. واليوم نقول كالهدية للوالدين أفضل من الصدقة على غيرهم، الهدية للأقارب. فبعض الناس لا يهدي لقرابته ولرحمه ولا يعطيهم شيئا، وتجده في باب الصدقات محسن، فقرابتك لهم حق أن تعطيهم من الصدقة، أن تعطيهم من الهبة الهدية، ففيهم بر وصلة. ولذا قال علي رضي الله عنه دينار تجعله في قرابتك خير من ألف تجعلها في فاقة. قالوا يا أمير المؤمنين وإن كانوا أغنياء؟ قال وإن كان أغنى منك. فالقريب له حق يا مشايخ، خصوصا إذا كان ماذا؟ كاشحا، فإن المال يذهب بسخيمة لأن النفوس. أسأل الله تعالى نزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذا الفصل الدراسي، موعدنا إن شاء الله بعد الإجازة أظن في بداية شهر 6 إن شاء الله يكون هذا هو الموعد. أذنوا أطلنا عليكم في لقاء اليوم، لكن ختمنا به درس الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ 3 أسئلة وننصرف إن شاء الله. الشيخ يسأل يقول المصارف فقط المذكورة، طيب والدعوة إلى الله عز وجل، وهل يجوز أن نصرف فيها الزكاة؟ فالله تعالى أو الشريعة عموما جاءت كما يقول ابن القيم بجهاد اللسان والسنان، فعندنا جهاد بالسنان المعروف وجهاد باللسان والدعوة إلى الله عز وجل. هذا القول صحيح والمجامع الفقهية الآن اتجهت إليه، لكن شرحت على المذهب ورأي الفقهاء، وإلا فإن الصرف فيما فيه إعلاء لدين الله عز وجل يكون من باب ماذا؟ سهم في سبيل الله، لكن ينبغي لا يتوسع في ذلك. يعني اليوم بعض الناس يتوسع كل شيء يكون في سبيل الله، لكن ما كان فيه إعلاء للدين مثل منابر الدعوة ونحو ذلك لا بأس.
شيخ سؤال،
سؤال ثاني
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، إذا كانت العبرة في إخراج الزكاة هو الحول الهجري، فكيف يكون إخراج الزكاة في الشركات العالمية التي تعتمد على الحول الميلادي وجميع قوائمها مؤرخة بالميلادي، علما أن الحولين بينهما فرق في الأيام زيادة ونقصانا؟
صحيح. لا الشيخ عبد الرزاق ما شاء الله كان عنده يعني شركات ما شاء الله. لا ترى مزحكم يا شيخ، مزحكم، الله يحفظكم. أقول أحفظكم العبرة بالحول بالأشهر القمرية، والمرء مطالب أن يخرج الزكاة بهذا الاعتبار. أما إذا كانت الزكاة تؤخذ منه بالسنة الميلادية فإن الحول سيخرجها بعد مضي الحول، والمعاصرون جعلوا نسبة المخرج زيادة بنسبة الأيام الزائدة، يعني ما يخرج 2.5%، يخرج 2.5 زيادة على 50% على النصف، عرفت جه؟ ومذكورة عندهم بطريقة باحتساب هذه الأيام الزائدة، حسبت نسبة بمقدار ماذا؟ المخرج بقدر الأيام، وذلك في حساب القوائم المالية يضيفون هذا، ما يأخذون منه حاصل قسم على 40 كما هو الحال في العام الهجري، لا يزيدون نسبة بقدر هذه الأيام الزائدة تحتسب بمقدار ماذا؟ المخرج. إذن له حالان: إما أن يعتبر على الأصل ويخرجها في الحول الهجري فهنا تخرج زكاته صحيحة، اثنان يخرجها بمقدار 2.5%، وإما أن يخرجها باعتبار السنة المالية إذا كان مطالب بهذا بالاحتسابات العالمية فيضيف نسبة مذكرها الفقهاء ومذكورة في المعايير معروفة. أنا الآن ما تستحضرني، أظن 2.75 أو نحو ذلك باحتساب الأيام الزائدة حسبه، موجودة معروفة. وضح الجواب إن شاء الله مشايخ. بقي سؤال أخير. الحمد لله، خلينا حد يسأل الحين وانا خارجين، ما حد يسأل. السلام عليكم ورحمة الله.